من الأصحاح التاسع والعدد الثامن. الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح التاسع وابتداء من العدد الثامن. ولكن ليس هكذا حتى إن كلمة الله قد ضحكت، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا، لأن كلمة الموعد هي هذه: أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون للسارة ابنه. وليس ذلك فقط، بل رزقة أيضا، وهي حبلى من واحد وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعل خيرا أو شرا، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. قيل لها إن الكبير يستعبد الصغير، كما هو مكتوب: أحببت يعقوب وأبغضت إيسو. فماذا نقول؟ فلعل عند الله ظلما، حاشا، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأتراءس على من أتراءس. فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم، لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. نحن قلوبنا أمام الله سبحانه. يا بني السنار مشكرك لأنك جمعتنا من حولك، ونرجو أن تقصر أفكارنا ونظراتنا إليك وفيك، وأن تفتح قلوبنا وآذاننا وأجسامنا لنخضع لكلمتك ولإرادتك. علمنا إلهنا فأنت طريقنا وتلمرنا له، لأننا نسأل خدمة. آمين. موضوع تأملنا كما طلب إلي أن يكون هو عدالة الله وإنصاف الله، وأعتقد أننا أنكم تدرسون أو تتأملون بعض صفات الله. الموعد اليوم هو أن نتأمل في عدل الله وإنصافه. وبولس الرسول هنا يكتب إلى كنيسة روميا ويقول في الأصحاح التاسع العدد الرابع عشر: فماذا نقول؟ فلعل عند الله ظلما. ما يزيد حالا قائلا: حاشا. فالواقع هذا السؤال لابد أن تكون إجابته حاشا، لأنه من يستطيع أن يحكم على الله إن كان عادلا أم لا؟ إن كان الله هو الله، وإن كان الله كما لابد أن يكون هو مصدر العدل والخير والمحبة، فمن منا يستطيع أن يقيم عدالة مصدر العدل؟ من منا يستطيع أن يناقش عدالة الذي أوجد العدل؟ المشكلة أن أفكارنا ليست كأفكاره، وأن طرقه ليست طرقنا. لذلك فنحن أحيانا كثيرة نتعجب من تصرفات يسمح بها الله، ونتساءل ذات السؤال: لعل عند الله ظلما. لكن دائما الإجابة حاسمة، ما عمله الله هو العدل بعينه، ولكن علينا أن نفهم نحن سر تصرفه، لا أن نناقشه، لا أن نتساءل إن كان عدلا أم لا، ولكن نحاول أن نفهم سبب هذا الحدث أو هذا التصرف. وهناك بعض الأشياء في كلمة الله أو في حياتنا توقفنا لنتساءل هذا السؤال، أو أحيانا تعطي انطباعا خاطئا يوحي بأن هناك شيء من عدم العدالة. ولعل أول هذه الأشياء هو طريق الخلاص. فطريق الخلاص كما أعلنه لنا الله ليس بالأعمال ولكن بالنعمة، أي أن من يعمل يقدم حسنا ويتصدق ويصلي ويقوم ويقوم بكل الطقوس بغير إيمان شخصي بكفارة المسيح فهذا يهلك. أما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر السابق كما يقول بولس فهذا يخلص. قد يتساءل البعض قائلين أين العدالة؟ الذي يعمل ويجاهد ويحاول ويصارع ويقدم ويضحي أيمكن أن هذا يخلص؟ بينما يخلص شخص لم يعمل وإنما آمن بمن يبرر الكافر، آمن بكفارة المسيح. أول ما يشغل بال الناس عن عدالة الله هو طريق الخلاص. لكن دعونا نتأمل أيها الإخوة، إن كان الله يريد أن يتعامل مع الإنسان الخاطئ فبأي وسيلة يتعامل معه؟ الإنسان الخاطئ إنسان ميت في الخطيئة، لأن الخطية موت أبدي، موت أبدي، موت روحي. فالإنسان الخاطئ إنسان فصل عن مصدر الحياة، الخطية فصلت الإنسان عن مصدر الحياة الذي هو الله، إذن هو ميت. كيف يتعامل الله مع ميت؟ أي يطالبه بأن يعمل؟ كيف يعمل الميت؟ أيطالبه بأن يقدم تضحيات وأعمالا صالحة وبذلك يتبرر أمامه؟ كيف يعمل وكيف يضحي وكيف يقدم الميت؟ ثم إن كان الله هو الله فهو قدوس بار، لا يقوى ولا يمكن لإنسان فيه خطيئة واحدة أن يقترب من قداسته. قداسته لا تسمح بوجود ولو شبه خطيئة قريبة منه وينسب إلى الملائكة حماقة. فكيف يمكن أن يقبل الإنسان مهما قدم من أعمال لكن فيه خطيئة؟ الخطيئة لا توجد في حضرة الله. كيف إذن يتعامل الله مع إنسان خاطئ وهذه طبيعة الله وهذه طبيعة الإنسان؟ طبيعة الله القداسة الكاملة التي لا تقبل شبه خطية. طبيعة الإنسان أنه غارق في الخطية، ميت في الخطية. أيمكن أن تكون العدالة أن يقول الإنسان الميت في الخطية اعمل أعمالا وهو ميت لا يستطيع أن يعمل، وأن يقول له تعال إلي بأعمالك ولكني لم أقبلك إن كانت فيك شبه خطية؟ أين العدالة هنا؟ لن يخلص إنسان، لأنه مهما عملنا فخطايانا لا تزال قائمة. كلنا خطاة، كلنا في الموازين إلى فوق، كلنا عوضنا المستقيم، ومهما عملنا فكلنا فينا خطية. إذن لا يمكن أن تكون العدالة أن يقول الله تعالوا إلي في استحقاقكم في أعمالكم، لأنه مهما عملنا فهناك خطايا فينا. والأمر الثاني أن العمل الصالح لا يلغي خطية. وأبسط مثل أننا لا يمكن أن نتطور مذنبا قاتلا مثلا أدين بالقتل يقف في المحكمة ويقول نعم أنا قتلت وأنا أستحق الموت، لكن برئوني لأني سوف أقدم إحسانات وسوف أعطي أموالي للفقراء، هل عطاياه للفقراء يمكن أن تلغي خطيئته وجريمة القتل؟ إن الحسنات لا يذهبن السيئات، مهما قدمنا من أعمال صالحة فخطايانا باقية. إذا ليست العدالة أبدا أن الله يطالب الإنسان بأن يخلص باستحقاقه بأعماله، لأنه لا يستطيع أن يعمل فهو ميت، لأنه مهما عمل لا يغطي خطاياه، والله لا يقبل ولا خطيئة واحدة، ولأن حتى أعمالنا تفي خطية في نظر الله، أعمالنا ليست صالحة بعيدا عن المسيح، أعمالنا خطايا نضيفها إلى خطايانا إلا بعد أن نعرف المسيح. إذا لم يبقى لله في عدالته أن يتعامل مع الإنسان الميت بالخطية إلا عن طريق النعمة، وهذه هي العدالة الكاملة، لأنها الوسيلة الوحيدة التي بها يستطيع الإنسان أن يقترب من الله. أما الله ينعم عليه بغير استحقاق منه، بغير استحقاق من الإنسان، ينعم عليه بالغفران، ينعم عليه بالتبرير، فلا يرى فيه خطية مع أننا خطاة، لكننا في المسيح لا يرى الله فينا خطية، فنستطيع أن نقترب إليه مع أننا خطاة، لكننا مكملون في المسيح، مبررون ببر المسيح. فالأمر الثاني من جهة طريق الخلاص الذي قد يثير هذا السؤال عن عدالة الله هو كيف يسمح الله بموت البريء لكي يبرر المذنب؟ كيف يسمح الله بموت المسيح البريء الذي لم يعرف خطية، لم تكن فيه خطية ولم يعمل خطية، كيف يسمح الله بموت المسيح البار لكي يبرر الفجار الخطاة؟ أين العدالة هنا؟ أن يموت البار من أجل المذنب وأن يتبرر المذنب بموت البار؟ أيها الأخوة، لو أن المسيح كان مجرد إنسان أو حتى ملاك أو أي شيء غير الله لحق لنا أن نقول إن في هذا ظلما، لأنه أن يجبر الله إنسانا أو كائنا ما أن يموت ذبيحة عن بقية الناس فهذا ظلم، لأن هذا الإنسان البريء لا يستحق الموت. لكن الظلم ينتفي تماما حين نعرف من هو المسيح. المسيح هو الله، فالله لم يقدر شخصا على بارا على أن يموت من أجل الفجار، لكن الله ضحى بنفسه، هو اختار بنفسه أن يموت عنه، هو ضحى بنفسه، هو لم يظلم أحدا، هو في محبته أخلى نفسه وأخذ عنا خطايانا وموتنا وأعطانا برا وتحريرا. إذا موت المسيح البار من أجلنا نحن الفجار ليس ظلما، لكنه محبة وتضحية. لو أن المسيح كان مجرد إنسان لكان هذا ظلما، ولما كانت كفارة المسيح يمكن أن تكفي لغفران خطايانا، لأن هذه الكفارة لا بد أن تكون كاملة بلا خطيئة، ولا يوجد إنسان بلا خطيئة، ولأن هذه الكفارة لا بد أن تكون غالية وكافية لغفران خطية العالم كله، ولا يوجد إنسان مهما كان يساوي العالم كله ويغفر خطايا العالم كله، لكن لأنه الله فكفارته كافية وكاملة وليس فيها ظلم، لأنه الله الذي ضحى بنفسه. هناك أشياء أخرى يمكن أن تجعل الإنسان يتساءل هذا السؤال من جهة عدالة الله. نأخذ منها مثلا قول الكتاب إن الرب قسى قلب فرعون، ويقول بولس هنا ستقول لي لماذا يلوم بعض؟ إن كان الرب هو الذي قسى قلب فرعون فكيف يلوم فرعون بعد ذلك؟ كيف يدين الرب الذي قسى قلبه؟ لكن دعونا أيها الأخوة نرجع إلى المناسبة التي وصفت بهذا الوصف في سفر الخروج في الأصحاحات 8 و9. نستطيع أن نجد متى قيل إن الله قسى قلب فرعون. خذوا مثلا الأصحاح 9:33، كان موسى يذهب إلى فرعون يطالبه بأن يسمح بخروج الشعب من أرض العبودية، وإن لم يخرج الشعب فتضرب الأرض بالضربات. يرقص فرعون فتأتي الضربات، ضفادع وذبان ودمامل ومصائب وبواسير إلى غيره. في كل مرة كان فرعون أثناء الضربة يتوسل إلى موسى أن يرفع الله هذه الضربة عن الأرض، ويتوسل موسى إلى الله فترفع الضربة. فإذا بفرعون بدل أن يلين قلبه يتقسى قلبه. يقول مثلا هنا: فخرج موسى من المدينة من لدن فرعون وبسط يديه إلى الرب فانقطعت الرعود. موسى طلب إلى الرب أن يوقف الرعود والبرد الذي كان ينزل على الأرض، ولم ينصب المطر على الأرض. كان الطبيعي أن فرعون يستجيب لهذه الرحمة التي أظهرها الله، لكن يقول الكتاب: ولكن فرعون لما رأى أن المطر والبرد والرعود انقطعت عاد يخطئ وأغلظ قلبه هو وعبيده، فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل كما تكلم الرب عن نبي موسى. وتكررت هذه بعد كل ضربة، أي أن الله كان يعامل فرعون بالرحمة، والرحمة رحمة الله تسببت في أن فرعون لم يحسن استعمالها، لكن أساء استعمالها فغلظ قلبه. فحين يقول الكتاب إن الرب أو الله قسى قلب فرعون، فليس أن الله جمد وقسى هذا القلب، ولكن الله بالعكس من ذلك تماما كان يعطي فرعون فرصة ثانية وثالثة ورابعة ليتوب. كان يقابل قسوة فرعون بالرحمة وبالمحبة، لكن فرعون لم يفهم المحبة، لم يستجب للمحبة، بل بالعكس من ذلك قال: هذا إله ضعيف، هذا إله وعد بأنه سيضرب ويقصف لكنه عاد عن وعده، إذن هو إله ضعيف أستطيع أن أقف ضده. وغلظ فرعون قلبه وقسى فرعون قلبه. إذن الذي قسى القلب هنا هو فرعون نتيجة رحمة الله. هل يحق لله بعد ذلك أن يدين فرعون أم لا؟ طبعا يحق له ذلك، والعدالة أنه يلومه. ستقول: لماذا يلوم بعد؟ يلومه لأن فرعون هو الذي قسى قلبه، لأنه أساء التجاوب نحو محبة الله ونحو رحمة الله. ثم نأخذ مثلا ما جاء أيضا في هذا الإصحاح من قد اتقال إلى أهل روم. يقول مثلا في العدد العاشر والحادي عشر، يقول ليس ذلك فقط بل رفق أيضا وهي حبلى من واحد وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولدا بعد عيسو ويعقوب، ولا فعل خيرا أو شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. والاختيار موضوع طويل أيضا يمكن أن يتسبب في حيرة بعض الناس من جهة عدالة الله، أي أن الله قصده هو الاختيار بالدعوة وليس من الأعمال. يقول قيل لها إن الكبير يستعبد للصغير كما هو مكتوب أحببت يعقوب وأبغضت عيسى. قد تساءل واحد قائلا إن كان الله قبل أن يولد يعقوب وقبل أن يولد عيسى قال إن الكبير يستعبد للصغير، وقد يتصور البعض أن الله قال أيضا أحببت يعقوب وأبغضت عيسى قبل أن يولد، لكن هذا ليس صحيحا. إن كان الله قد قال هذا فكيف أين العدالة؟ دعونا نرجع إلى سفر التكوين الأصحاح 25 والعدد 23 لنجد هذه الكلمات الأولى، ثم ملاحي الأصحاح الأول. سفر التكوين 25 و23، قال لها الرب في بطنك أمتان ومن أحشائك يصرخ شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد الصغير. هذا ما قاله الله قبل أن يولد، قبل أن يولد يعقوب وعيسى، ولم يقل أكثر من ذلك. إذن الله لم يحكم حكما روحيا على يعقوب وعيسى، لكن أعلن نجاح واحد وعدم نجاح الآخر، أعلم أن واحدا سيقوى على الآخر. فهذا الإعلان لا يتناول أبدا موضوع الاختيار الروحي أو الدينونة، حتى نقول كيف يدين الله إنسانا وهو قد حكم عليه قبل أن يولد ولم يحكم عليه روحيا. هو أعلن أن الكبير سيستعبد للصغير، كما أعلن عن أشياء كثيرة جدا. أعلن عن أن نسل إسحاق سيملأ الأرض ويكون أكبر من رمال البحر الأرض وأكثر من نجوم السماء. ليس في هذا حكم على أحد بالدينونة الروحية. كان يمكن أن تكون هناك إدانة لو أن القول أحببت يعقوب وأبغضت عيسى قيل قبل أن يولد يعقوب وعيسى، لكن هذا القول لم يقل في هذا المقام، لكن ورد في سفر ملاخي في الأصحاح الأول والعددين الثاني والثالث. في سفر ملاخي يقول في العدد الثاني والثالث أحببتكم قال الرب وقلتم بما أحببتنا، أليس عيسى أخا ليعقوب؟ يقول الرب وأحببت يعقوب وأبغضت عيسى وجعلت جباله خرابا وميراثه لذئاب البرية. هذا القول ورد عن الله على لسان ملاخي بعد أن ولد يعقوب وعيسى، بعد أن عاش يعقوب وعاش عيسى، بعد أن مات يعقوب ومات عيسى. تقييم الله لحياة يعقوب ولحياة عيسى نتج عنها هذا القول، أي أن الله قيم حياة يعقوب وحياة عيسى بعد أن انتهيتا، لأن حياة يعقوب أرضته وأن حياة عيسو لم ترضيه. هو لم يتنبأ ليعقوب وعيسو قبل أن يلبى بهذا الشأن، لكنه قال هذه الكلمات بعد أن عاش وأنهي حياتهما ونتيجة حياة كل منهما، أنه رضي عن حياة يعقوب ولم يرضى عن حياة عيسو. فالاختيار أيها الأخوة لا ينبغي أن يكون سببا للتشكك في عدالة الله، فالله لم يختر إنسانا للهلاك، بل إن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يصلون. هو لا يقول إنه يرحم من يرحم من يشاء ولا يرحم من يشاء، لا، ويرحم من يشاء، لكنه لم يقل أبدا إنه لا يرحم من يشاء. دعونا أيها الأخوة نتذكر أن الله أكبر من الزمن، فالمشكلة أننا أصغر من الزمن. الزمن بالنسبة لنا ينقسم إلى ماض وإلى حاضر وإلى مستقبل، ونحن نقف في الحاضر. الزمن بالنسبة لله كله حاضر، الله أكبر من كل شيء، أكبر من الزمن. لا يوجد عند الله ماض ولا يوجد عند الله مستقبل، الكل حاضر أمام الله. شبه سي إس ليوس هذه الحقيقة بأنك لو جئت بورقة ورسمت عليها خطا أوله ألف وآخره ب، أنت تقف عند النقطة جيم، من ألف إلى جيم هذا هو الماضي بالنسبة لك، جيم هو الحاضر، من جيم إلى ب هذا هو المستقبل. الله يمكن أن يصور بالورقة الكبيرة التي تحتوي الخطة كلها، هو يرى الزمن من أوله إلى آخره، هو يرى من الذي سيقبل إليه ويؤمن ومن الذي لم يؤمن، هو يرى ويعرف، لكنه لا يتنبأ ولا يجبر أحدا على أن يرفضه أبدا، بل هو يتمنى أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يصلون. خذوا هذا المثل الذي قلته أكثر من مرة، لو أنك شاهدت مباراة في كرة القدم تلعب أمامك، ثم سجلت هذه المباراة وأعيد إذاعتها مرة ثانية بعد فترة، وأنت تجلس تشاهد ذات المباراة، قبل أن تنتهي المباراة أنت تعرف نتيجتها، لكن هل أنت الذي قررت هذه النتيجة؟ قبل أن تنتهي المباراة أنت تعرف من الذي سيصيب ومن الذي سيخطئ، من الذي سيصاب ومن الذي سيهدف. هل جلوسك أمام التلفزيون والذي جعل فلانا يصيب الهدف وفلانا يخطئ الهدف، معرفتك المسبقة بالنتيجة ومعرفتك المسبقة بمن يحسن ومن يسيء ليست هي التي جعلت المحسن يحسن أو المسيء يسيء، أنت تعرف مسبقا لأنك رأيت المباراة من قبل. الله يرانا نعمل ما سوف نعمله، يرانا نعمله الآن. الله يرى أعمالك التي عملتها منذ سنوات ماضية تعملها الآن، والله يرى الأعمال التي سوف تعملها بعد سنوات قادمة يراك تعملها الآن. لكن رؤياه هذه ومعرفته هذه لا تجبرك على شيء، لا تفرض عليك أن تتصرف هكذا أو في طريقة أخرى. هذا تفسير بسيط، لكن أقول إن الاختيار أقوى من هذا، ليس مجرد علم سابق، ليس مجرد رؤية سلبية، لكنه أمر إيجابي. الله وجه الدعوة لكل إنسان أن يقبل إلى المسيح وأن يضع ثقته في كفارة المسيح فينال حياة أبدية. الدعوة وجهت إلى الجميع،
كان توجه دعوة مثلا للعشاء كما سبح المسيح الملكوت بالعشاء، ودعوة وجهت لكل إنسان أن يأتي إلى العشاء. البعض رفض، البعض اعتذر، البعض دخل. الذي يدخل داخل العشاء وبعد أن يغلق الباب سيكتشف أنه في الداخل مكتوب أسماء الحاضرين، وإذا بأسماء الحاضرين هي بالتمام الذين قبلوا الدعوة، ولا يوجد اسم لمن لم يقبل الدعوة. لكن هذه الأسماء لم يعرفها إنسان قبل أن يدخل إلى العشاء، يعرفها بعد أن يدخل إلى العشاء، يكتشف أنه لم يأتي إلى الملكوت أن توجه دعوة مثلا للعشاء كما شبه المسيح الملكوت بالعشاء، ودعوة وجهت لكل إنسان أن يأتي إلى العشاء. البعض رفض، البعض اعتذر، البعض دخل. الذي يدخل داخل العشاء وبعد أن يغلق الباب سيكتشف أنه في الداخل مكتوب أسماء الحاضرين، وإذا بأسماء الحاضرين هي بالتمام الذين قبلوا الدعوة، ولا يوجد اسم لمن لم يقبل الدعوة. لكن هذه الأسماء لم يعرفها إنسان قبل أن يدخل إلى العشاء، يعرفها بعد أن يدخل إلى العشاء، يكتشف أنه لم يأتي إلى الملكوت، لم يأتي إلى المسيح بتقواه بقوته، وإنما النعمة هي التي جذبته. الله قد اختاره قبل أن يولد، قبل أن يولد. أيها الإخوة، إن هذا الموضوع يؤكد لنا أن خلاصنا ليس بجهدنا، ليس بأعمالنا، لكنه بالنعمة المطلقة من قبل أن يوجد وأن يولد. اختارنا الله في المسيح، لكنه لا يرفض أحدا أبدا يمكن أن يقبل إلى المسيح. أشياء أخرى كثيرة أضعها أمامكم أيضا يمكن أن تسبب بعض اللبس. مثلا نأخذ مثل الفعل الذي نقرأه في إنجيل متى الأصحاح 20. يتحدث المسيح عن رجل رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعل لكرمه. اتفق مع الفعل على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. هذا أول اتفاق. ثم خرج نحو الساعة الثالثة فرأى آخرين قياما في السوق بطالين، أي بغير عمل، فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم. فمضوا. خرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين، قال لهم لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين؟ قالوا لم يستأجرنا أحد. قال اذهبوا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. في النهاية لما جاء ليحاسب هؤلاء ابتدأ في الآخرين الذين عملوا ساعة واحدة، أعطاهم دينارا. ظن الذين جاءوا من أول النهار أنهم سيأخذون أكثر، وإذا بهم يأخذون ذاك الدينار. قد يقول واحد هنا ظلم، الذي عمل ساعة يأخذ تماما كالذي عمل طول النهار. هي الأخوة، هنا يتحدث المسيح عن أمور روحية هامة، أهمها أن كل إنسان يقبل أمام الله ليس في استحقاقه، ولا في استحقاق أعماله، ولا في استحقاق المدة التي قضاها في الكنيسة، ولا في استحقاق المدة التي قضاها في الإيمان، لكن في استحقاق النعمة. مثلا هذا المثل قد ينطبق على لعل المسيح قصد أن يحدث به التلاميذ: أنتم معي من أول النهار، سيأتي آخرون بعد أجيال فيصلون إلى الإيمان، لا تظنوا أنكم أفضل من الذين سيأتوا في الآخر. لعله كان يوجه الحديث إلى اليهود: أنتم أخذتم الرسالة والاختيار من العهد القديم، لا تظنوا أبدا أنكم أفضل من الذين سيأتون في آخر الأيام. لعله يتحدث إلى الفرد: أنت قد جئت في مقتبل العمر، وأنت قد جئت في كلفوخة العمر. لا يظن الذي جاء في مقتبل العمر إلى المسيح أنه أفضل أو أنه سيكرم عند المسيح أكثر من الذي جاء في كلفوخة العمر. ثم هناك أمر ثاني مهم: الأوائل عملوا بناء على عقد: اذهبوا اعملوا وسيأخذ كل منكم دينارا، اتفاق عقد. الآخرون عملوا بغير عقد، لم يتفق معهم على شيء. فهذا أيها الإخوة هو الفرق بين عمل وعمل. قد تعمل من أجل الأجر، قد تعمل من أجل المكافأة. أفضل من ذلك أن تعمل وأنت لا تضع الأجر هدفا لك، ولا تضع المكافأة هدفا لك. المسيح بهذا المثل يعلن لنا حقائق روحية: أن قبولنا أمام الله بالنعمة وليس بأعمالنا، بجهدنا، بالجهد الذي قضيناه في عملنا في الكرم. وأفضل عامل في هذا الكرم والذي يعمل لا لأجل المكافأة، لا لأجل الأجر، لا لأجل العقد الذي عقد معه، ولكن لأجل الله، ولا يضع الأجر هدفا أمامه. لا يوجد شيء أبدا يتعارض مع العدالة، لا سيما أن صاحب الكرم أعطى الأوائل ما اتفق معهم عليه، اتفق معهم على دينار وأعطاهم الدينار، لم يخل بوعده. أعطى الآخرين مثلهم مع أنهم لم يعملوا قدر عمل الأولين، فذا ليس مخلا للعقد، ليس فيه ظلم على الإطلاق. ونأتي مثلا إلى مثل وكيل الظلم في إنجيل لوقا الإصحاح 16، حين نجد مثلا قدمه المسيح وفيه صعوبة لا شك في ذلك عن إنسان غني له وكيل. وفي بهذا الوكيل إلى سيده أنه يبذر أمواله. السيد دعا الوكيل وقال له: أعطي حساب وكالتك، أنت ستطرد من عملك. الوكيل ذهب إلى المديونين وقال للأول: ماذا عليك من دين؟ فقال: 100 بث زيت. قال له: خذ فكك واجلس عاجلا واخذ 50، أي أنه أنزل الدين إلى النصف. وقال الآخر: أنت كم عليك؟ فقال: 100 قر قمح. قال له: فكك واكتب 80، أنزل الدين أيضا. بهذا كسب صداقة المدينين. ويقول مدح السيد وكيل الظلم. السيد هنا هو سيد هذا الوكيل، ليس المسيح، لكن السيد هو سيد الوكيل الذي يعمل عنده الوكيل. الثلاثة الأشخاص المذكورين هنا أو الثلاثة مجموعات من الأشخاص كلهم كانوا ضائعين في الخطأ، فالوكيل المؤمن غالبا هذا الوكيل كان يدير املاكا لتيمر تمتلكها ولا يعيش فيها. والوكيل الذي يدير الدائره يدير الاملاك ويؤجر اجزاء منها لاشخاص. وهذا الدين هو اجره او ايجار الجزء الذي يستعمله هؤلاء الاشخاص. والايجار لم يكن في ذلك الوقت في احيان كثيره مبلغا من المال، لكن كان جزءا من ثمر الارض، من نتاج الارض التي يستاجرها. الوكيل كان خاطئا، هؤلاء المديونين كانوا مخطئين، اشتركوا مع الوكيل في هذا الخطا، والسيد كان خاطئا بدليل انه امتدح هذا الخطا. ارجو ايها الاخوه اننا نفرق بين المثل وبين القصه الرمزيه. المثل وهو الفارابل، القصه الرمزيه الليبوري. في القصه الرمزيه كل شخصيه ترمز الى شخص، وكل حدث يرمز الى معنى روح. قد يكون مثلا مثل المشهور بمثل ابن الضال قصه رمزيه، الاب يرمز الى الاب، الابن الاكبر والابن الاصغر يرمزان الى نوعيات في الايمان، قد يكون ذلك. لكن معظم امثال المسيح ليست قصه رمزيه لكنها امثال، اي اننا لا نستطيع ان ناخذ كل شخصيه ونقول هذه الشخصيه ترمز الى في الناحيه الروحيه الى هذا الشخص، وكل حدث يرمز الى حدث اخر روحي. المثل يضربه المسيح ليبرز حقيقه. مثلا حين يقول ان مجيئه ثانيه سيكون كمجيء ابرشم من قصر البيت، يريد ان يبرز حقيقه فجائيه في المدينه، وان الناس لن يتوقعوا هذا المجيء، سياتي في وقت لا يتوقعه الناس، سياتي فجاه. لكنه ابدا لا يجعل مجيئه كمجيء ابرشم، ابعد ما يكون عن ذلك تماما، انما يبرز معنى واحدا هو انه سياتي فجاه في غير توقع من الناس، كما ياتي اللص في غير توقع من الناس. لكن اللص ياتي لينهب وليقتل وليسرق، اما هو فسياتي لكي يقتطف الكنيسه. لا مجال للمقارنه. هنا لا ينبغي ان نفهم ان هذه قصه رمزيه. المسيح يقدم لنا معنى روحي، يقول ليتكم يا ابناء النور تعملون بحكمه وبجهد في عمل الملكوت كما يعمل ابناء الظلمه في عمل العالم. لو انكم توسعتون لعمل الله من جهدكم ومالكم ومن نفسكم ما يعطيه اهل العالم من اعمال الماديه العالميه لكتب عمل الله اكثر بكثير مما قلناه. المسيح يريدنا لا ان نتشبه بظلم وسيل الظلم، بدليل انه بعد هذا قال الامين في القليل امين ايضا في الكثير، اي انه لم يمتدح الظلم لكنه يمتدح الحكمه الامينه. كونوا امناء لكن كونوا حكماء، ابذلوا جهدا في عمل الملكوت كما يبذل اهل العالم جهدا في عمله. تمثلوا بحكمتهم، تمثلوا بتركيزهم في العمل، باهتمامهم في العمل، لكن لا تتمثلوا بظلمهم. كونوا امناء لان الامين في القليل امين ايضا في الكثير. ثم هو يعلمنا ايضا ان نستخدم الماده، المال، وكل المال مال ظلم لانه ليس مالنا لكنه مال الله، ننسبه الى انفسنا ظلما. استخدموا الماده للمكتب الروحي، اكتبوا لكم اصدقاء، اكتبوا لكم نتائج ابديه روحيه للامور الماديه، كما قال احدهم إن المخازن التي لا تخدم هي سم الجائعين وبيوت القرامل وأحضان الفقراء، أن تحسن استخدام أموالك وما عندك من مادة هنا، يحول هذه المادة إلى بركات روحية أبدية. المسيح يعلمنا معنى الروحي، لكنه لا ينفلح الظلم أبدا. فلسى يقول الحديث ويبقى أذكر شيئا آخر. قال المسيح مثلا في إنجيل متى الأصحاح 23 والعدد 23: من عنده يعطى ويزداد، والذي ليس عنده وما يظنه عنده يؤخذ منه. إنجيل متى الأصحاح 23 والعدد 23. قال مثل أو حديث مشهور ومعروف، قال المسيح: لأن كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. طبعا نحن نذكر أنه قال هذا الحديث بعد حديثه عن الإنسان المسافر الذي أعطى عبيده الواحد خمس وزناء ولآخر وزنتين ولثالث وزنة. صاحب الخمس وزنات استثمرها فكسب خمس وزنات أخرى، صاحب الوزنتين استغلهما واستثمرهما فكسب وزنتين، صاحب الوزنة الواحدة ثمرها فلم يكسب شيئا. النتيجة أن من كان عنده ازداد ما عنده، والذي لم يكن عنده فقد ما عنده. فيعرف هذا أيضا معنى روحي، المواهب الروحية التي أعطاك الله إياها إن استخدمتها لمجده ستزال، لكن إن ثمرتها ستفقد. وهذه حقيقة حتى في الحياة الكسبية، العين التي تغلقها ولا تستخدمها تفقد قوة الإبصار، العضلة التي لا تستخدمها تفقد قوتها على الانقباض، لكن العضلة التي تستخدمها تزداد قوة. المواهب الروحية، البركات الروحية، ما أعطاك الله من إمكانات تستخدمها لمجده تزداد، لكن إن ثمرتها فلن تستخدمها ستفقد هذا الذي تظنه عندك. أيها الأخوة، أعود فأقول: لا يوجد مجال لأن نتشكك في عدالة الله، لكن دعونا نقبل ما يسمح الله به. ولا شك أن من أكثر الأشياء التي تشكك الناس في عدالة الله المصائب والكوارث والفيضانات والزلازل والبراكين والأوبئة التي تفتتح الأبرياء وتفتتح الأطفال مع الكبار، الأبرياء مع المشارع، ويقول الناس: أين العدالة؟ دعونا نتذكر حقيقة، هذا العالم وضع في الشرير، الله خلق الإنسان حرًا، خلقه على صورته، فمن صفات الله الحرية، خلق الإنسان حرًا له أن يختار. فالله حاول أن يجعل الإنسان يختاره هو، لكن الإنسان اختار الخطية فسقط. ولما دخلت الخطية لم يكن في استطاعة الله القادر على كل شيء أن يمنع الإنسان من أن يختار الخطية، لأنه إن منعه فهو يتدخل في حريته، وهو أعطاه حرية لا يستطيع أن يعطيه الحرية بيد وأن يأخذها منه بيد أخرى، وهذا لا ينتقص من قدرة الله، بل إن قدرته لا يمكن أن تفعل ما لا ينبغي أن يعمل. إذا أساء الإنسان الحرية التي أعطاها الله إياه، فلما أخطأ الإنسان دخل في الخطيئة. فشوهت صورة هذا العالم، شوهت صورة الإنسان، شوهت صورة العالم، أدخلت الموت، يعني نتيجة الخطية موت، ومع الموت جاء المرض والكوارث والمصائب كلها. ولما دخل هذا التابوت، هذا الحيوان المختلف في هذا العالم، لم يفرق بين دليل ومذنب، تماما كما تذهب إلى قفص الأسد في حديقة الحيوان، وتفتح القفص يخرج الأسد، ولم يفترق الذي فتح القفص فقط، فيفترق كل من يواجهه. الخطية فتحت الباب في المصائب، في الألم، والألم حين دخل العالم لم يفرق بين مذنب وبعيد، ولا يلام الله على ذلك، لأن الذي أدخل الخطية هو الإنسان، نحن رفضنا الله واختارنا الخطية، لكن قدرة الله وعظمة الله ومحبة الله تجعله يخرج من الآكل أكلا ومن الجائع حلالا، حتى هذا الشر الذي أدخلته الخطية، حتى هذه المصائب يستطيع الله أن يخرج منها خيرا. موضوع الألم موضوع قوي لا يستطيع المقام هذا، لكن دعونا أيها الإخوة نسأل في محبة الله في عدالته، وأن نضع أنفسنا بين يديه، ويتكلم في كفارة الدين لأنه قتلنا فيه، لا لأننا نستحق، لكن لأنه مات عنا وقام بتبريره. نحن قلوبنا